بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير: باب. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا عباد بن راشد قال: حدثنا الحسن قال: حدثني معقل بن يسار قال: كانت لي أخت تخطب إلي. وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن: حدثني معقل بن يسار حاء قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تفسير قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن أي تعود إلى زوجها الأول بنكاح جديد بزواج جديد، فإن المطلقة الرجعية إذا انتهت عدتها لا من زوجها لا تعود عليه إلا بزواج جديد بعقد بمهر وعقد ووليمة، والوليمة واجبة وليست هي من شؤون الزواج. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، هذه الآية سبب نزولها أخت معقل كما في هذا الحديث أنه زوجها، قيل كان اسمها ليلى وقيل جميلة وقيل غير ذلك، أنه زوجها رجلا ففارقها فقال: أفرشتك وزوجتك وأكرمتك ثم تفارقها، لا أزوجكها، أي جاء يخطبها بعد أن انقضت عدتها، فأنزل الله هذه الآية. وفيه أن رجوعها على زوجها الأول إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إحنا زوجين إذا تراضوا بينهم بالمعروف أنه أولى، أولا لأنها عرفت عشرته وعرف عشرتها، ثانيا أن الزواج الجديد البدائي حتى من حيث المصاهرة لا يدرى ما حاله، أما المصاهرة الأولى فقد عرفت، ثالثا أن رغبتها في زوجها ورغبته فيها دليل على أن الفرقة كانت التي حصلت من نزغات الشيطان، فمن الرحمة بالرجل والمرأة ارجع كل منهما إلى الآخر، وهذا من فعل الخير والتعاون البر والتقوى، وهو أحق بها من غيرها، يعني بالنسبة إذا خطب هو وأرادته وخطب غيره فالزوج الأول زوجها الأول أحق بهن، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه. واتفق أهل التفسير على أن المخاطب بقوله: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن إن كحن أزواجهن، مخاطب بذلك الأولياء، أنه لا يجوز للولي أن يمنع المرأة عن الرجوع إلى زوجها، بل يزوجها بزوجها الذي انقضت عدتها منه، لأنه ليس له عليها رجعة، لو كان له عليها رجعة لما احتاج إلى الولي، والراجعة زوجتي وكفى، لكن بما أنها قد انتهت العدة لا بد من الرجوع إلى الولي، انكحوهن بإذن أهلهن. وسميت مراجعة في الحديث قال يبدو له أن يراجعها، وتريد المرأة ذلك فيمنعه وليها، يعني مع اتفاق المرأة ومع زوجها الأول الذي صار خاطبا من جديد، فهنا يسمى عضلا. والرجل الولي إذا عضل انتقلت ولايته إلى غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عضل فالقاضي ولي من لا ولي له. فلو منعها من زوجها الأول أو من تريده من الأكفاء ولا يريد تزويجها البتة، فإنها تعمد إلى ولي لها آخر ولو كان دونه في الولاية، فإن لم يوجد فالقاضي ولي من لا ولي له، يعقد بها القاضي. ولا يعقد بها القاضي مع ولي دون الولي الأول، فلو منع الأب ورضي الأخ جاز تزويج الأخ لأخته، الأخ الذي يصلح منه الولاية، لا سيما البالغ الذي يصلح ولايته جاز ولو مع وجود الأب، مع أنه لو لم يكن عاضلا ما صح عقد الأخ، أخوها ما يعقد بها مع وجود الأب، الولاية للأب. أما عند العضل والمنع من كفء يرضاها وترضاه فإنه يعقد بها الأخ، وليس ذلك بعقوق منها ولا منه، لأن العضل معصية وظلم، ظلم للأخت إن كانت أختا له، ظلم للبنت إن كانت بنتا له، ظلم لمن يلي أمرها. العضل المنع يمنعها مما أحل الله لها. وينطبق هذا المعنى أوليا على أولئك أصحاب النعرات العصبية من آل البيت، فإن كثيرا منهم ربما منعها الزواج بغير رجل من آل البيت، ويرى أنه ليس كفءا لها، وإنما الكفاءة عندهم في النسب، فإن كان من آل البيت فله الكفاءة أن يتزوجها، وإن لم يكن من آل البيت فلا كفاءة له عليها. وهذا خطأ، وهذا تحجر، فقد لا يكون كفءا لها هذا اللي من آل البيت أو لا تريده، وآخرون لا يزوجون إلا الأقارب، ولا يرى إلا الكفء إلا من كان من آل فلان، يعني من أقاربها من بيتها يعني، أو من عشيرتها أو من قبيلتها، ما يزوج آخرين. وكل هذا خطأ، لقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولقوله: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. جميع من خلقه من الماء نصب صهر، أي أكفى. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. هذا من حيث حكم المسألة، وأن الكفاءة في الدين، ليست الكفاءة في أن يكون من أهل البيت ويمنعها ويعضلها إلا أن يأتي واحد من أهل البيت، ليست الكفاءة في النسب خاصة ويمنعها ويعضلها إلا أن يأتي من كان من قبيلتها، ليست الكفاءة في المال فيمنعها ويعضلها إلا أن يأتي من يدفع المبلغ الذي يريده، يعني الذي يحدده هو، كل هذا ظلم. ليست الكفاءة كذلك أيضا في البلد فيمنعها ويعضلها إلا من كان من قريتها أو من لا بد أن يسكن بها عنده. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، قال الله من حيث سكنتم، ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله، فإذا اتفقت معه أن تذهب إلى أي بلاد الله الواسعة بلاد الإسلام ما في مانع، وله أن يشير وينصح بما يراه أفضل، أما المنع فلا يمنعها من أنها تذهب مع زوجها الذي ترضاه ويرضاها. وفي هذا الموضع زوجها الأول أكفأ لها وأحق بها من غيره لما قد حصلت بينهما من العشرة، ولما قد حصلت بينهما من الألفة، ولما قد حصل بينهما من إفضاع كل منهما للآخر، ولما قد حصل بينهما ربما من الولد إن كان هناك ولد لحسن الرعاية، حسن الرعاية واحتضان الولد بين أبويه، أو لا من احتضانه بين أحد أبويه عند الأب أو عند الأم فقط، فتتم رعاية الولد بأبويه، راحت الأبناء حيا بين حضن والديه، فإذا مات أحال بشق الدنيا عليه، راحت الإنسان حيا بين حضني والديه فإذا مات أحال بشق الدنيا عليه، أين بين عند أمه مرتاح ويطلب مطالبه ويستريح وهي به رحيمة، وهو أيضا يعني ماذا مستأنس عندها أمه، وعند أبيه أيضا كذلك مرتاح، فهذا أحسن له ولها للوالدين والأبناء، ولهذا يقدم الوالد على غيره إذا خطب على قدم الزوج إذا خطب على الزوجة، وهي كذلك إلا إن حصل بينهم ما لا يطاق فرضي أحدهم لم يرضى الآخر فلا ما يحصل ذلك، إن بريرة بعد أن اعتقت كان مغيث يريدها هم يزال رقيقا، والأم إذا اعتقت صارت تملك أمرها لها أن تزوج حرا، ما تحتاج تزوج رقيقا تحت الرق ما معه إلا ما جاء من سيده، هي تكون مع الحر أمتع وأريح وأحر وأولادها أحرار وهكذا. فإذن كذلك أيضا إذا لم تريد لا تجبر يقال لها أنت قد يعني زوجناك عليه وهو الآن يريد أن يسترجعك فلا بد ما تزوجي إلا عليه، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما، فلا إجبار لها على الزوج الأول وإرجعها عليه أو على تزويج القريب ابن عمك وما معك إلا هو وهي لا تريده. جاءت خنساء بنت خدام رضي الله عنها إنها قالت يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه يريد أن يرفع أبي خسته، قال النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة إليها في ذلك، فأجازت زواجها ثم قالت لتعلم أن فقط ليعلموا عنا أنه يعني أن هذا ليس موكول إلى الرجال بل هي للمرأة إذا أرادت أو لم ترد، فهذا هو الشأن، لا تجبر على من لا تريده ولا تمنع الكفء وبالأخص زوجها الأول. عند الناس مثل عامي يقولون جني تعرفه ولا إنسي ما تعرفه، الشاهد من هذا أن هذا قد عرفها وعرفته عرف عشرتها وعرفت عشرته فهو أحق بها. لا تعضلوهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ بهم كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ولأنها أيضا ربما جاء الشيطان فجعلها تفكر فيه، وكذلك أيضا هو يفكر فيها، فيحصل من ذلك مدخل الشيطان بالوسواس وغير ذلك، ولا يدري الإنسان أن ينزغ الشيطان منها أو منها بسبب العشرة الأولى فيحصل منهما شر إذا التقيا أو إذا حصل بين يحصل منهما شر عين من حيث الزنا أو غير ذلك. قال الله عز وجل علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، وقولهم قضت عدتها دل على أنها إن لم تنقض عدتها فهي ما زالت في عصمته زوجة له، ترثه ويرثها ويدخل عليها، وإن شاء عاشر، وكانت تلك العشرة لو طلق امرأته طلقة رجعية ثم عاشرها جامعها عند الحنابلة بالنية وعند بعضهم حتى ولو لم ينوي كانت تلك رجعة، لأنه ما عاشرها إلا ويريد زوجته، فهذه رجعة بالنية. وهذا مما ذكره الله عز وجل، ولا يخرجن إلا إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال أهل العلم يحدث أمرا أنه مثلا يكون قد استعجل في الطلاق فيراجع نفسه فزوجته ما زالت باقية عنده راجعها وما زالت في البيت، يحدث أمرا أنه مثلا يظهر له منها ما يرغبه في نكاحها، يراها متزينة يراها كذا، فيأتيها فتعتبر هذه رجعة، يعتبر رجعة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهذا الأمر من معاني هذا الأمر أنه قد يحصل مراجعة ما زالت في البيت فتبقى في البيت لا يحتاج إلى التشتت، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهي في حالة يعني في عدتها ما زالت لا لم تقض عدتها في الطلقة الأولى والطلقة الثانية هي باقية عند زوجها، فإذا انتهت أو قاربت الانتهاء خرجت إلى أوليائها صارت منه بائنة امرأة أخرى، فتخرج منه قبل انتهاء عدتها مثلا بوقت قصير لأنه ما حصل رجعة. أما تخرج وهي يعني من عدة تخرج من بيته قبل انتهاء عدتها غلط، فلا يخرجن، فهي تحسب عدتها منذ طلقها. إن كانت ذات حيض ثلاث حيض على الصحيح، وإن كانت يائسة من المحيض أو صغيرة 3 أشهر، إذا كان مثلا في حدود 2 أو 5 أيام خرجت 25 يوما، 5 أيام احتياطا حتى لا يحصل بقاؤها عنده بعد أن تصير أجنبية، أمثال ذلك. وإنما التي تنفصل من زوجها مباشرة وتخرج منه مباشرة وتحتجب منه مباشرة هي ذات الطلقة البائنة، الطلقة الثالثة، لا سكنى لها ولا نفقة لها ولا ميراث لها، لو ماتت هي أو مات هو مات في عصمته ولا سبيل له عليها، تعتد وتتزوج، تعتد عدة إما ذات الحيض إن كانت ذات حيض وإما اليائسة أو الصغيرة إن كانت غير كذلك، ثم تتزوج إن شاءت. أما الرجعية التي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فهي تبقى في بيت زوجها ولا تزال زوجة له حتى تنتهي عدتها فتخرج وإلى أوليائها أو إلى مكان غير بيته، ثم إن راجعها بمعنى أراد خطبتها هو من جديد فهو أحق بها إن أرادته، وإن لم يرد يغني الله كل من سعته. هذا مدلول هذا الحديث ما يتعلق به، فيه الترافق. إلى هنا بارك الله فيكم.